أنا صاحب في أقسام السيرة، انتهينا إلى القسم الثالث وهو السيرة التي تشرع الحروب وتدل على الحروب ابتداء على كبرى الحروب. قبيل السير والارتكازات القضائية التي يتمسك بها الفقهاء عادة في أبواب المعاملات وغيرها من الأبواب الفقهية، قد يكون مؤدى هذه السيرة حكما شرعيا فقهيا. قبيل السيرة التي يستدل بها على مملكية الحيازة، من حاز شيئا ملكه، قد يكون حكما شرعيا أصوليا حكما ظاهريا. قبيل السيرة على حجية خبر الثقة، والسيرة على حجية الخطوات ونحو ذلك من السير، والبناءات العملية القضائية أو المتشبهية. قلنا بالأمس أن هذا القسم من السيرة يختلف عن القسمين السابقين من حيث أنه لا يكفي مجرد السيرة لإثبات ذلك الحكم شرعا على القاعدة، بل يحتاج إلى أهم عناية الإنسان، لأن غاية ما تقتضي هذه السيرة أن الذين يعملون بهذه السيرة كانوا يرون هذا الحكم. إذا كانوا هم العقلاء فهذا يدل على الحكم العقلائي، وإذا كانوا متشرعا بالمعنى الأخص فيدل على أن هؤلاء المتشرع لهم مثل هذا الالتزام والفهم، وهذا لا يكون حجة على الفقيه. لا حكم العقلائي يفيد الفقيه شيئا بما هو هو، ولا حكم المتشرع يفيد الفقيه. الفقيه لا بد أن يستنبط ويصل إلى الحكم إلى الشارع. من هنا هذه السيرة دلالتها، هذا القسم من السيرة دلالته على الحكم الشرعي يحتاج إلى أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أن نثبت معاصرة هذه السيرة لزمن المعصوم ولزمن الشارع، والشرط الثاني أن نثبت أن الشارع في ذلك الزمان قد وافق على هذه السيرة التي كانت معاصرة معه، وافق مع مضمونها وأمضى مضمونها، لكي يكون الحجة بحسب الحقيقة أو المنجز على الفقيه حكم الشارع. ننتهي إلى حكم الشارع وتشريع الشارع، أما تشريع العقلاء فقط من حيث هو تشريع العقلاء لا يفيد شيئا عندنا. وحينذا لا بد من البحث عن أنه كيف يمكن إثبات هذين الأمرين، أنه السيرة معاصرة لزمن الناس والشارع، لزمن الشارع والمعصوم، ولعلها مستحدثة لم تكن معاصرة. وأيضا إثبات أنه كيف يمكن استكشاف موقف الشارع الإنضائي والقبولي لهذه السيرة، لعل الشارع لم يكن يوافق مع مضمون هذه السيرة حتى إذا كانت معاصرة معه. بالنسبة للأمر الأول قد يقال أنه يمكن الاستغناء عنه، لأن يقال بأننا نكتفي بعدم وجود ردع ومنع عن الارتكازات العقلائية فيما وصل بأيدينا من الروايات والأدلة الشرعية لاستكشاف صحة وموافقة الشارع وإنضائه لتمام ما يبني عليه العقلاء، باعتبار أن الإنضاء العقل الشرعي للسيرة العقلائية إنما هو إنضاء لها بوصفها سيرة من قبل العقلاء، باعتبار كونها من العقلاء، فكأن هذا الإنضاء إنضاء لكل وضع عقلائي، لكل سيرة وارتكاز ينعقد عليه بناء العقلاء، ولو كان هذا الارتكاز متأخرا يحصل فيما بعد ليس حادثا في زمن الشارع، وإنما يحصل هذه السيرة العملية تحصل بعد الشارع. فنستفيد إنضاء نوع السيرة العقلائية وكلية السيرة العقلائية، لا شخص تلك السيرة التي كانت موجودة في عصر المعصوم. ف فكل سيرة ينعقد عليها بناء العقلاء، كل عمل ينعقد عليه بناء العقلاء وعمل العقلاء والتزام العقلاء الشارع قد أنضاه، إلا ما ثبت الردع عنه. إذا ثبت الردع حينئذ هذا مطلب آخر، أما إذا لم يثبت الردع السير العقلائية ولو كانت مستحدثة تكون حينئذ حجة، بمعنى الشارع قد أنضاه، إذ لو كان لم غير موافق عليها للزم أن يبين ويصدر منه بعض التوجيهات، ولو بالنسبة للمستقبل مثلا ما يرضى عن ذلك ويكون دليلا على أنه لا يقبل هذه السيرة العقلائية. فمثلا إذا قامت السيرة كما هو اليوم، تقوم السيرة على قبول بعض الحقوق الغير المادية بالأحكام في باب الأموال والمعاملات وإعطاء هذه الحقوق الاعتبارية قيمة مالية من قبيل ما يصطلح اليوم عليه بحق التأليف، حق الامتياز الآن في المجتمعات العقلائية اليوم القوانين المدنية المعاصرة، حق التأليف حق مالي، إذا إنسان ألف كتابا الشخص الآخر حاول أن يطبع ذلك الكتاب وينشره ويستفيد منه في مقام النشر والبيع، يصح للإنسان الأول أن يشتكي على ذلك المحاكم، والمحاكم المدنية اليوم في العالم إذا أثبت هذا الإنسان أنه قد طبع الناشر كتابه بلا إذنه حينئذ يغرمونه، يجعلونه سارقا كأنه معتديا على حق من حقوق هذا الإنسان، لأن التأليف كان تأليفه، إذن فهو يستحق هذا التأليف وما يدر عليه هذا التأليف من أرباح، مع أن هذا الإنسان الثاني لم يأخذ شيئا ماديا من المؤلف، وإنما أخذ نسخة اشترى من السوق نسخة من هذا الكتاب فملكها ثم كثرها بملكه وبأوراقه وطباعته وأجور عماله. فمن ناحية الأمور المادية لا يوجد هناك عدوان وغصب لشيء يرجع إلى الغير، إذن يقال أن نفس هذا الأمر المعنوي أو الأمر الفكري والذهني وهو التأليف، تأليف هذا الكتاب مضمون هذا الكتاب الذي هذا المضمون ليس أمرا محسوسا ماديا من خارج، وإنما أمر نظري فكري اعتباري، هذا يجعلون له هذا يكتفون في مقام جعله منشأ لحق مالي في باب المعاملات، بحيث هذا الإنسان يستطيع أن يغرم ذاك الآخر ويأخذ منه قيمة حق التأليف أو حق الامتياز، من يخترع شيئا يخترع طائرة يخترع آلة، حينئذ إذا دولة أخرى أو شخص آخر استطاع أن يتعلم هذه الامتياز فيصنع مثل ذلك من دون استئذان من صاحب ذلك الاختراع، يقال أن هذا اخترق حق الامتياز من لا بد أن يستأذن منه لأنه هو الذي اخترع هذا الاختراع الأول، فله حق الامتياز ويعطون لحق الامتياز قيمة مالية ويتعاملون معه بالتأليف والامتياز ونحو ذلك، يتعاملون مع مثل هذه الحقوق المعنوية أو الكبارية أو الذهنية، يتعاملون معها تعامل الحقوق المالية الأخرى، فهذه سيرة على قبول مثل هذه الحقوق. والذي الفقهاء معمولا يستشكلون في الإفتاء بصحة أخذ مثل هذه الأمور باعتبار أنها لا يندرج تحت الضوابط والقواعد الموجودة فيما بأيدينا، هو سنخ حق أو سنخ حقوق لم تكن مألوفة ومتعارفة في زمن الشارع لكي يستكشف إمضاء الشارع لمثل هذه الحقوق. إذن فهذه من السير والبناءات العقلائية المستحدثة الجديدة الحادثة لم تكن موجودة من سابق، فلا يفرز بل يقطع بعدم، مثلا قد يقطع بعدم معاصرتها مع زمان المعصومين وزمان الشارع. حينئذ من يقول أنه يكفي، من يقول بأننا نستفيد مما تم من الأحكام الشرعية إمضاء كل نوع السير العقلائية، حينئذ قد يتمسك بهذه السيرة يقول اليوم أيضا لابد أن نفتي بأنه للمؤلف حق التأليف ولل مخترع حق الامتياز، وقد يفتي حين المفتن بذلك اعتمادا على هذه السيرة المعاصرة المعاشة اليوم، لأن هذه السيرة اليوم لا إشكال فيها في المجتمعات العقلائية. حينئذ مسألة الإمضاء ومسألة استكشاف الحكم الشرعي هكذا يذكر في توجيهه، بأننا نستفيد من عدم وجود ردع فيما بأيدينا من الروايات والأدلة والأحكام الشرعية لمثل هذه السيرة، أن الشارع قد أمضى كل الأمور العقلائية بحسب نوعها وبحسب طبيعيها لا بحسب شخص كل سيرة السيرة، وكلما انعقد سيرة العقلاء على شيء نأخذ قد يستدل بمثل هذا الاستدلال، وعلى هذا الأساس يتوسع يمكن حينئذ الإفتاء بجملة من الأمور في أبواب المعاملات وأبواب القضايا التي يوجد للعقلاء فيها تقنينات جديدة، وقد تكون بعض هذه التقنينات واقعا فيها مصالح ونكات معقولة اجتماعيا. اليوم في الواقع الاجتماعي لو يفرض أن هذا المؤلف شخص آخر يطبع كتابه يقول كأن هذا ظلمه، كأنه قد أخذ منه حقه، قد لا يستساغ في جملة من المجتمعات نفي مثل هذه الحقوق أو أمثال هذه الحقوق في القضايا الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تكون أطرافها الدول والملل، فإن الحقوق تتسع وتتوسع بالتدريج. حينئذ جملة من هذه الأمور أيضا في الأوضاع الاجتماعية القائمة والأوضاع الثقافية والأوضاع القانونية القائمة اليوم في العالم يرى كأنه لا يمكن إنكارها وحذفها، وأن من يدعي حذفها كأنه يريد أن يجمد على وضع متخلف قانوني لا وضع متطور ووضع متحرك. وهذا الذي قلت أشرت بالأمس أنه يوجد بحثنا اليوم بعض المحافل العلمية من الجامعة أو الحوزة في مثل هذه المسائل، وقد يكون بعض من يدعي دخل الزمان والمكان والأوضاع الاجتماعية اجتهاد وفي الاستنباط يريد من بعض ما يريده مثل هذا الكلام، أنه لا بد من الاستفادة من مثل هذه السير والبناءات العقلائية التي جملة منها أمور مهمة خطيرة لازمة لكثير من الأوضاع الاجتماعي، قد لا يمكن إدارة وضع اجتماعي أو قانوني أو قضائي من دون ذلك. هنا يوجد حينئذ أفق جديد ينفتح أمام المجتهدين في مقام الاستنباط. حينئذ بعضهم قد يستدل بهذا الاستدلال الذي أشار إليه السيد الشريف، أنه يحاول أن يستفيد من عدم وجود ردع لمثل هذه السير حتى المستحدثة الحادثة، أن الشارع إذا قد أمضى هذه السير وهو يوافق عليها، لا فقط قد أمضى السير التي كانت معاصرة له بل أمضى كل سيرة عقلائية تتحقق بعد ذلك في الخارج أيضا، وإلا باعتبار كون الإسلام شريعة قادمة باقية ثابتة كان ينبغي أن يبين ولو في ضمن رواية في ضمن شيء أنه سوف يكون هناك ردع عنها عن مثل هذه السير التي قد تتجدد. وبهذا يحاول الاستدلال بكل البناءات العقلائية التي لا يوجد فيها ردع في رواية في آية في تصريح من التصريحات الصادرة عن المعصومين بشكل صريح أو بشكل ظاهر ولو بإطلاق مطلق أو عموم عام، فيتمسك حينئذ هذه السير في مثل هذه الأبواب. هذا الموقف غير فني في الواقع باعتبار أنه أولا سوف يأتي في البحث عن الأمر الثاني من الأمرين، أن إثبات موافقة الشارع وإمضاء الشارع للسيرة ولفحوى البناء العمل العقلائي ليس مبنيا على لفظ لم يصدر من الشارع، لا يوجد للشارع لفظ يقول أنه قد أمضيت هذه السير العقلائية، لو كان يوجد لفظ من هذا القبيل قد يكون حين الإنسان يتمسك بإطلاق اللفظ أمضيت السيرة العقلائية فأمضى كل السيرة العقلائية، وإنما الإمضاء والموافقة مع ما ذهب إليه العقلاء والتزم به العقلاء وبنى عليه العقلاء إنما يكون مستكشفا بدلالة السكوت بدلالة التقرير لا بدلالة النص والكلام. على ما سوف يأتي. يعني نفس سكوت المعصوم مع وجود السيرة وحضور السيرة أمام مسمعه ومنظره وعمل الناس به، هذا السكوت والعمل يقع بين أمام عينه، هذا بنفسه يكون له دلالة قطعية أو ظنية معتبرة على أنه يمضي هذا الواقع. فالإمضاء مستكشف بدلالة السكوت، بدلالة التقرير، لا بدلالة اللفظ. والتقرير والسكوت أيضا سوف يأتي أن المقدار الذي يدل عليه يثبت إمضاء وقبول هذا الأمر الخارجي الذي يقع أمامه، لا يدل على إمضاء. لا، السكوت ليس فيه دلالة، دلالة التقرير والسكوت ليست دلالة لفظية لكي ينعقد فيه ظهور في الإمضاء بنحو القضية الكلية الحقيقية، بل في غاية ما يدل عليه الإمضاء والموافقة بنحو القضية الخارجية. يعني هذه السيرة الموجودة في الخارج، المعصوم حينما يسكت عن سكوته يمكن أن يكون دالا قطعيا أو ظنيا معتبرا على قبوله، ليس فيه لسان لكي يستظهر منه القضية الحقيقية، وأن الشارع يريد أن يمضي كل سيرة ينعقد عليها بناء العقلاء بنحو القضية الكلية. إذن فالمدرك الذي به نثبت إمضاء الشارع ليس مدركا لفظيا، ليس دلالة لفظية لكي يمكن أن يستظهر منها القضية الحقيقية والقضية النوعية، فيستفاد إمضاء نوع السيارة وطبيعي السيرة العقلائية كلما تم انعقدت السيرة العقلائية على شيء، وإنما غايته المقدار الذي تدل عليه القضية الخارجية، والقضية الخارجية تتحدث بحسب السير التي كانت موجودة خارجا. أما السير التي استحدثت بعد ذلك ولم تكن موجودة أمامه لا يمكن استكشاف الموافقة والإنباء من السكوت، ولا يوجد لفظ يدل على أنني قد أمضيت كل السيرة، كل سيرة من سيرة من سير العقلاء مثل هذا اللفظ لا يكون موجودا. لو كان موجودا لفظ يدل على الإمضاء إلا ما خرج بالدليل، نعم قد كان يصح مثل هذا الاستدلال. لو كان الشارع قد قال أنني أمضي كل الأوضاع العقلائية إلا ما أشجعه وما أرجع عنه الآن وفي المستقبل، حين ذلك قضية حقيقية كلية يمكن الاستدلال بها، لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، بل من المستبعد أو المطمئن بعدمه أنه شيء من هذا القبيل لا يمكن أن يصدر أيضا من الشارع، لأن الشارع باعتبار أنه هو أيضا صاحب تشريع وصاحب نظر تشريعي في القضايا، والعقلاء ربما في المستقبل بنحو القضية الحقيقية يمكن للعقلاء أن يبنوا ويشرعوا على حقوق وأمور خلاف غرض الشارع، خلاف غرض الشارع. يعني كيف يمكن أن يمضي هذا النحو من الإنباء العام ويعطي هذا التصريح بالنسبة للقضية الحقيقية لسيرة العقلاء؟ العقلاء في بعض المراحل يرون مثلا عقلائية أخذ الربا مثلا ولو مقدار جزئي كما هو اليوم، اليوم من جملة الأمور التي يتبانى عليها العقلاء في المجتمعات المعاشة في العالم أن الربا ولو بنسبة ضئيلة لا بأضعاف مضاعفة بنسبة مئوية محدودة يعتبر كأنه هذا حق صاحب المال، حق صاحب رأس المال المستلف والمقترض أن يكون له حق أن يعطي له المقرض المقترض مقدارا. هذا قد ينعقد عليه سيرة عقلائية وهذا نعلم أنه على خلاف الوضع الشرعي ومردوع عنه في القرآن الكريم. فكما يمكن أن يتحقق أنذاك سيرة عقلائية وبناء التزام عقلائي يردع عنه، ويمكن في المستقبل أن يتحقق شيء من هذا القبيل. من أين عرف الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بالغيب والغيوب؟ بما هو شارع من أين يعرف أنه في المستقبل لا يأتي العقلاء ويفرضون بعض يبنون على بعض الالتزامات التي تكون فيها خلاف مصلحة من مصالح الإسلام، خصوصا الإسلام مصالح، المصالح التي تلحظ في الأحكام الإسلامية ليست كلها مربوطة بالمصالح المادية والقانونية، توجد أيضا سنخ آخر من المصالح مربوطة بالقيم العبادية والقيم المعنوية التي قد يتجاوزها العقلاء وقد لا يلتفت إليها العقلاء ويخالفونها، كما يستظهر من نفس أدلة تحريم الربا ومن أدلة تحريم الربا بعضها تدل على أنه ظلم لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالك، وبعضها تدل على أنه فيه جانب معنوي وفيه قبح في المسألة بغض النظر عن المشاكل الاقتصادية التي تخبطه الشيطان كذلك الذي يهوي يتخبطه الشيطان يعتبره من أعمال الشيطان وإلى آخره. إذن فاضطراب أن الشارع يمضي السيرة العقلائية على نحو القضية الحقيقية أينما تحققت هذا الاضطراب في نفسه أيضا مستبعده، مضافا إلى أنه لا يوجد دليل على مثل هذا الإمضاء اللفظي لكي يمكن أن يتوهم الإمضاء لنوع السياق ولكلي وطبيعي السيرة العقلائية من نحو القضية الحقيقية أينما تحققت. إذن فأولا الإمضاء الكاشف له دلالة التقرير أو السكوت، ودلالة التقرير والسكوت لا تثبت أكثر من إمضاء القضية الخارجية للقضية الداخلية. وثانيا يمكن أن يدعى أننا بلحاظ ما بأيدينا من الروايات والأدلة ولو المطلقات والعمومات يمكن أن يدعى الردع، يستفاد الردع من بعض الإطلاقات لبعض هذه القواعد الجديدة المستحدثة من السير العقلائية الحديثة. افرضوا مثلا قد يدعي شخص في هذا المثال أننا نتمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم للردع عن إمكان من طبع هذا الكتاب الذي كان ملكا له وكثر هذا الكتاب في ملكه وباعه في ملكه، لنقول هذا كان مالكا لهذا الكتاب الذي طبعه ونشره وطبعه على ملكه أيضا لم يطبعه في مال الآخر والناس مسلطون على أموالهم على أن يريد أن يبيعه في السوق. لماذا يمنع؟ فإطلاق الناس مسلطون على أموالهم هذا الإطلاق يكون رادعا ونافيا لحق التأليف لذلك الإنسان بحيث يحق له أن يأتي ويأخذ منه كتاب، هذا خلاف كونه مالكا لهذا الكتاب كان قد اشتراه من السوق وقد ملكه. مثل هذه الإطلاقات يمكن تحصيلها في الأدلة وفي العموم أو العمومات، يمكن تحصيلها في القواعد العامة الفقهية والتي قد تكون ولو بالدلالة الالتزامية نافية لبعض هذه السير المستحدثة، وحينئذ يمكن أن يقال أن هذه تكون هي رادعة عن هذه السيرة، فالردع ثابت وبالتمسك
بالكتاب لم يكن الاتباع به لقراءته،
لا لم يكن شرطا عليه أن يأخذه، لم يشترط عليه البايع. لو كان هناك شرط في ضمن العقد أنه أبيعك الكتاب بشرط أن تقرأه
مكتوب على
الكتاب، هذا الكتاب ليس شرطا في البيع. نعم لو كان هذا شرطا فحين ذاك مسألة أخرى، حين يدخل في باب تخلف الشرط يكون له الخيار أيضا، لا يكون له
هذا أجل نفسه لكي يأتي بهذه الأفكار أو العبر أو
ثم هذا الحق العقلائي اليوم ليس متوقفا على هذا الشرط، سواء شرط وكان مكتوبا على الكتاب أن حظوظ الطبع محفوظة للمؤلف أو لم يكتب على الكتاب حظوظ الطبع محفوظة للمؤلف، مع ذلك هذا الحق عقلائيا موجود. إذن قد يكون بالتمسك بمثل هذه الإطلاقات يرفع ولو بالدلالة الالتزامية يعتبر ذلك ردعا لبعض هذه السير العقلائية، هذا ردع، والردع هنا بهذا المقدار كاف في مقام الردع. إننا سوف نذكر فيما يأتي من بعض الأبحاث أن السيرة العقلائية لا يكتفى في مقام الردع عنها بدلالات إطلاقية والتزامية وعمومات من هذا القبيل، لأن السيرة باعتبار رسوخها وارتكازها لا بد من أن يكون الردع عنها أيضا بالصراحة والتنصيص والتأكيد والتصريح، بل قد تنعكس الأمر وجود السيرة يجب المنع قد الإطلاق اللفظي أصلا في ذلك المطلق. هذا الذي سوف نذكره هناك وبه نمنع عن صلاحية المطلقات للردع، مثلا مطلقات لا تقف ما ليس لك به علم اعتبر رادعا عن حجة العمل ببعض الظنون، هناك يقال أنه لا يمكن أن تكون رادعا لأن الله ونفسه لا يكفي للردع عن سيرة مركوزة فعلية، بل الأمر بالعكس فيها السيرة تمنع من انعقاد إطلاق في هذا المعنى في تلك المطلقات. هذا الكلام يصح في السيرة المعاصرة للناس، أما السيرة التي تتولد فيما بعد هذا الكلام لا يتم فيه لأن الإطلاق ينعقد هنالك وتكون دلالته دلالة حجة بحسب الحقيقة، وهذه السيرة حيث أنها سيرة مستحدثة لم تكن موجودة ويمكن الاكتفاء في مقام الردع عنها بعموم الكتاب وعموم الرواية والقاعدة التي جعلها الشارع ونصبها أمضاء الشارع، هذا أيضا ثاني. إذن فهذا الطريق طريق لا يمكن سلوكه وهو إثبات إلغاء الشارع لطبيعية السيارة العقلائية ونوع السيارة العقلائية على نحو القضية الحقيقية لكي يمكن للفقيه أن يتمسك بكل وضع يقوم عليه العقلاء وبناء العقلاء في المجتمعات المتحضرة اليوم ويستفيد منها مثلا في استنباط الشارع. نعم يوجد طريق آخر سوف لعله تأتي الإشارة إليه في الأبحاث القادمة في بعض الأبحاث القادمة. هذا ذاك الطريق يكون فيه نحو إفراج لا نقف حينئذ مكتوف الأيدي أمام هذه السير التي أشرت إلى أن جزءا منها قسما منها مما يعني من السير المهمة المفيدة الصحيحة في نفسها لا يمكن طرحها جميعا والقول بأنها جميعا لا قيمة لها ولا أثر لها. يوجد طريق آخر ذاك الطريق سلوكه يكون منتجا وفنيا منسجما مع قواعد الاستنباط واصول الاستنباط الشرعية الذي ندرج عليه نحن الشيعة ونحن الإمامية وهو استكشاف نكتة السيرة إذا أمكن إرجاع بعض هذه السير المستحدثة إلى ملاكاتها الحقيقية وإثبات أن هذا الشيء الذي الآن قامت عليه السيرة العملية ليس ملاكا جديدا وإنما هو توسعة أو تطبيق لنفس تلك النكتة الموجودة مثلا في القاعدة الفلانية التي قامت عليها السيرة. فحق التأليف مثلا هذا يقال هكذا أن هذا يشبه حق العمل أن هذا تطبيق من تطبيقات حق العمل. ألسنا نقول أن كل إنسان يملك نتيجة عمله حينما يعمل عملا لا في ملك الغير في ملك نفسه يكون مالكا لهذا العمل. لو قيل أن هذه القاعدة أو التي تكون الحيازة أيضا من تطبيقاتها بحيث إذا أمكن استكشاف النكتة الأساسية في في السيرة القائمة على مملكية الحيازة أو الإحياء أو الاحتضاب أو الاحتجاج هذا الذي يذكر في بحثي الأبحاث الفقهية العديدة أن الإنسان يملك ما يحوزه يملك ما يصطاده يملك ما يحييه. هناك إذا قيل أن هذه السيرة كانت معاشة في زمن المعصومين معاصرة للمعصومين الحيازة والاصطياد والاحتضاب والعمل والإحياء كل هذا كان موجودا. إذا أمكننا بالتتبع والتأمل أن نرجع هذه القواعد لا نجعل كل قاعدة مستقلة عن الأخرى وكأنها سيرة مستقلة عن الثانية كلها تطبيقات لسيرة واحدة ولنكتة ارتكازية عقلائية واحدة قد أنباها الشارع. تلك النكتة هي هذه أن الإنسان يملك نتيجة عمله الذي ملكه وحينئذ هذا التأليف أو الامتياز أيضا عمل لهذا الإنسان عرفا وعقلائيا يكون نتاج فكره نتاج ذهنه جهده الذهني الذي بذله وإن كان والعمل يختلف سلكه من مورد إلى مورد. العمل الجسمي والجسدي له شكل العمل الفكري له شكل آخر العمل الآخر له شكل آخر وقد هذه أشكال للعمل وإلا كلها ترجع إلى نكتة واحدة. إذا أمكن إرجاع هذه الأمور المستحدثة إلى نكات كانت موجودة في ضمن نفس السير التي كانت معاصرة لزمن المعصومين حينئذ سوف يأتي أننا نستكشف من الإمضاء والسكوت ودلالة التقرير إمضاء النكتة لا إمضاء مقدار الذي يقع خارجا من العمل ومصاديق النكتة العقلائية إمضاء النكتة نستكشفها من أدلة من دلالة التقرير والسكوت في بحث الإمضاء حينئذ نقول نستفيد إمضاء النكتة كل تلك النكتة الكلية التي كانت موجودة وهي أن الإنسان أولى بنتيجة عمله له حق بنتيجة عمله كأن هذا من حقه. فإذا استفدنا مثل هذه النكتة حينئذ تكون هذه تطبيقات له فيكون الإمضاء ثابتا بهذا البيان والذي يرجع بحسب الحقيقة إلى توفر الشرطين معا أن السيرة معاصرة في زمن المعصوم بنكتتها وإن كانت المعاصرة بالمصادر أضيق من نكتتها لكن نكتتها كانت موجودة وملحوظة أيضا للعقلاء في التطبيق على الحيازة أو الاحتطاب أو الاحتشاش أو الصيد أو نحو ذلك. والإمضاء أيضا أثبت صحة موافقة الشارع وإمضاء الشارع وقبول الشارع لتلك النكتة بحسب الحقيقة كما أنها هي مقبولة عند العقلاء مقبولة عند الشارع فيكون القضايا الجديدة تطبيقات بحسب الحقيقة. هذا بحث ليس بالسهل يعني يحتاج إلى تأملات وتتبعات وملاحظات فنية وتاريخية لكي يمكن أن يكون الاستدلال الفقهي استدلالا تاما مقنعا في مقام الاستنباط والاجتهاد. هذا الطريق الثاني طريق ليس فيه الخروج عن ليس فيه ضعف أما استكشاف والإمضاء المطلق لكل السير نحو القضية الحقيقية حتى السير التي تكون ملاكاتها جديدة ونقاطها جديدة هذا أمر قد يكون صعبا.
هذا
لا يعني تطبيقات نحو الموضوع إلا النقطة الأصلية أيضا تشريعية السيرة فيها تلك النقطة التي كانت موجودة في زمن النبي المعصوم نقطة تشريعية ليست نقطة هذا تشخيص يعني وجود مصادر جديدة لنفس النقطة المشرعة التي كانت السيرة السابقة ليست سيرة جديدة فهكذا يصبح. إذن فلا بد من البحث في هذا القسم الثالث الذي هو المهم في واقع من السيرة الفصول البحث عن الشرطين اللذين أشرنا إلى أنه لا بد من إثباتهما لحجية السيرة المشرعة فيبحث وهذا هو البحث في الجهة الثانية الجهة الثانية من البحث في كيفية حجية هذه السيرة المشرعة التي هي الأساسية المهم في إثباته حكما شرعيا فقهيا أو أصوليا واقعيا أو ظاهريا. السيرة مثلا على حجية الظهورات، السيرة على حجية خبر الثقات، السيرة في أبواب المعاملات، هذه السير كلها سير مشرعة يعني تثبت الكبرى ابتداءً من الحكم. وكيف نتمسك بهذه السير لإثبات الحكم؟ وقد شاع بهذا البيان يتضح أنه كيف أن مسألة السيرة دخلت الآن في أكثر الأبحاث الأصولية والأبحاث الفقهية. أساساً الظهورات التي هي أساس كل الفقه حجيتها تثبت بالسيرة العقلائية بهذا الدليل بحسب خبر الواحد الثقة أو خبر العادل أيضا كذلك وما أكثر الإمارات والقواعد الموضوعية الفقهية التي مهم الدليل عليها السيرة العقلائية كما يظهر من له مراجعة للقواعد الفقهية يجد مهم الدليل في أكثر القواعد الفقهية في أبواب المعاملات وأشباه ذلك مما هو السيرة العقلائية بل حتى القواعد الشرعية بعضهم حاول الإرجاع التي فيها تأسيسات شرعية بعضهم حاول أن يجعلها من الإنباءات للنكات العقلائية فقاعدة التجاوز والفراغ التي قاعدة نصت عليها روايات كثيرة متواترة وهي قاعدة شرعية وليست موجودة مثلا بهذا الشكل عند العقلاء أيضا حاول بعض الأعلام أن يجعلها قاعدة إنبائية يعني جعل نكتتها نكتة عقلائية ويرجعها إلى إصالة عدم الغفلة وأن الإنسان بعد أن يتم من العمل لو شك في عمله الماضي الأصل أنه أداه صحيحان وأنه لم يغفل فيه لأن الغفل لأنه والأصل أن الإنسان حين العمل أذكر منه حين الشك هذا الشك شك ناشئ من بعده عن العمل وإلا حين العمل له ذكر وهذا مذكور في غير بعض الروايات أيضا أنه لأنه في حين عمله أذكر منه حين شك حينما يشك حتى بعض القواعد التي تكون شرعية أيضا أرجعها بعض إلى القواعد العقلية فدائرة هذا الدليل في الفقه والأصول دائرة خطيرة وواسعة ومهمة ولهذا البحث عن السيرة في البحث مهم وقعا قلنا أنه هذه السيرة إثبات حجيتها كشف الإنباء الشرعي منها يتوقف على شرطين الشرط الأول أن نثبت أن هذه السيرة ولو بملاكها بنكتتها كانت محاصرة موجودة في زمن المعصومين في زمن الشارع والأمر الثاني أن نثبت أن الشارع قد أمضى ذلك وكان المستفاد من ظاهر تقديره سكوته أنه قد وافق على مضمون هذه السيرة أما الأمر الأول وهو موضوع المعاصرة فتاتا نجزم بالمعاصرة من خلال التتبع والفحص أو رواية تصرح بذلك هذا كلام لا كلام فيه المهم لو لم يحرز المعاصرة بأي دليل وبأي نكتة يمكننا إثبات معاصرة السيرة لم يرد رواية أو قول فقهي بحيث يوجب لنا الاطمئنان والعلم بأن هذه السيرة بهذا الشكل كان موجودا في ذلك الوقت. السيد الشهيد هنا ذكر وجوها كلية وجوها عامة لإثبات المعاصرة وجوها خمسة ذكرها قال هذه الوجوه يمكن الاستناد إليها أو إلى بعضها على الأقل لإثبات المعاصرة الشرط الأول. ثم ذكر أن هناك بعض القضايا الطرق الخاصة التي تختلف من باب إلى باب مورد إلى مورد أيضا قد يحصل من خلال تلك القرائن الخاصة، قد يحرز المعاصرة معاصرة السيرة لزمن المعصوم ولزمن الشارع الشرط الأول. الوجوه الخمسة التي ذكرها هي كما يلي: الوجه الأول أن يقال أن نفس فعلية السيرة اليوم قد يوجب الاطمئنان بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن الشارع، باعتبار أن البناء العملي والسيرة العملية يكون حصولها في قضية، خصوصا في القضية التي يكثر الابتداء بها، حصولها دفعتان. مثلا انظروا لو رأينا أن المتشرع كما مثلنا بالأمس يبنون على الإخفات في صلاة، الالتزام بالإخفات في صلاة الظهر من يوم الجمعة، نقول لو لم تكن هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم وكانت هذه السيرة سيرة مستحدثة حصلت بعد زمان المعصوم، إذن كيف يمكن أن يفترض أنه وجدت هذه السيرة؟ هذا من البعيد والمستبعد المطمئن بخلافه أن ينعقد سيرة على شيء خلاف الواقع، ليس واجبا الإخفاء، بل يمكن أن يكون هناك جهل أو يجب الجهل كما أفتى بذلك بعض العلماء بوجوب الجهل بالحساب مقتضى لبعض الروايات. والمسألة أيضا كانت محل الابتلاء، بحيث لو كان موجودا في ذاك الزمان كان ينبغي أن يكون عمل الكل على ذلك، فافتراض أن الواجب كان هو الجهل والسيرة والعمل الخارجي على الجهل يتبدل فجأة ودفعة إلى إخفات ويكون وضع المتشرع اليوم الالتزام بالإخفات، هذا بنفسه مستبعد. فنفس فعلية السيرة اليوم ولو في دائرة السيرة المتشرعية، فعلية سيرة المتشرعية عن سيرة المتشرعة اليوم، نفس وجودها يمكن أن يشكل دليلا إطمئنانيا أو دلالة إطمئنانية كاشفية إطمئنانية عن أن هذا الشيء كان من زمن الشارع، وإلا كيف وجده؟ وهذا في السير المتشرعية هذه الدعوة قد تكون أوضح، لأن السير المتشرعة هي معلولة لمواقف الشارع ولأحكام الشارع ولتعاليم الشارع، فافتراض أن العمل كان على خلاف ذلك ثم تحول فجأة وانعقدت سيرة على خلاف الحكم الواقعي وهو الجاه فالتزم المتشرع بالإخفاء هذا شيء بعيد. فنفس وجود السيرة بالفعل اليوم بين المتشرع والمتدينين في الأحكام الفقهية التي هي محل العمل قد يكون دليلا على امتداده ووجوده من زمن الشارع، لا أنه شيء أحدث بعد زمان الشارع. هذا الكلام بهذا الوجه بهذا المقدار لا يقبله السير الشهيد. أما إذا لم يكن الفعل العمل من الأعمال التي لا بد من أن يكون فيها عمل وتطابق عملي وسيرة عملية على كل حال، فواضح هناك لو فرض أن العمل لم يكن من الأعمال التي يكثر الابتلاء بها والتي لا بد من وضوح الموقف الشرعي والمتشرعي للمتدينين فيها، هناك انعقاد سيرة لم تكن موجودة من سابق أقول سهل، ويأتي أحد الفقهاء ويفتي بهذه المسألة التي كانت لقلة الابتلاء بها غير مطروحة في زمن المعصومين وغير واضحة، يفتي حسب الاستدلالات والاستنتاجات والاستظهارات الفقهية بفتوى، ثم هذه الفتوى تلاحق إذا كان هذا الفقيه فقيها مهما كالشيخ الطوسي تلاحق من قبل الذين يأتون بعده، ويصبح تصبح الفتوى المشهورة هي هذه الفتوى، والناس المتدينين المقلدين لهؤلاء الفقهاء بالتالي تتطابق أعمالهم على ذلك فينعقد سيرة، هذا أمر مطلق وهذا واضح. وأما إذا كان الموضوع من الموضوعات التي لا بد أن يكون فيها موقف عملي متطابق، يعني لو كان الحكم هو الجاه أيضا كان العمل على الجاه بنحو متطابق بين المتشرع والمتدينين بكثرة الابتداء به، أيضا هناك الذي يكون هذا أصعب طبعا تحصيل مثل هذه السيرة المخالفة، لكن هناك أيضا يمكن افتراض أن يكون هذه السيرة الثانية مستحدثة بأن يأتي هكذا يقول السيد الشهيد، يأتي فقيه فيخرج عن هذا، يكون صناعيا جدا متمسكا بالأدلة والروايات فلا يلتفت إلى العمل إلى عمل المتشرعة، ويستغل من بعض الإطلاقات والآيات وإطلاق الروايات وجوب الإخفاء في صلاة الظهر، لأن مطلقات وجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر تشمل الظهر أيضا، فصناعيا يرى أنه لا بد من الإخفاء فيفتي بالإخفاء، ويأتي حينئذ هذا الفقيه البعدي أو الطبقة المتأخرة من الفقهاء يجدون أن هناك فتوى بالإخبار، فحينئذ فلا يوجد إجماعهم. فإذا كان هؤلاء أيضا لا يعتمدون على السيرة، خصوصا أن مسألة السيرة مسألة الترجع إليها والالتفات الأصولي إليها متأخر، وأما السابقون فكثيرا ما كانوا يلتفتون إلى الإجماعات وكلمات الفقهاء، ويجدون في الفقهاء من تجرأ وأفتى مثل ابن إدريس مثلا الدول بهذه الجرأات وأفتى بفتاوى صناعية على خلاف ما لم يكن يفتى به سابقا في الطبقة التي قبل ابن إدريس، ويصبح هذا حينئذ خروجا عن الإجماع، معناه أنه لم يكن هناك إجماع، فيشكك في الإجماع فيرجع إلى الصناعة ويرى أن مقتضى الصناعة مثلا هو الحكم والإفتاء بالإخبار. فتنتشر هذه الفتوى بالتدريج بين المجتهدين وبين الفقهاء والمقلدين أيضا باعتبار تقليدهم من هؤلاء الفقهاء في كل عصر ودورة، بالتدريج ينقسمون إلى أن قد تنتهي النتيجة إلى إجماع على إلى التسالم أو السيرة العملية على الإخبار، بينما كان الأمر على العكس. لعله من يمكن أن يفترض من مصادق هذه المسألة اعتصام ماء البئر، من يراجع بحث اعتصام ماء البئر يجد أن هذا أن العلماء لعل المشهور بينهم أو شبه الإجماع بينهم أن ماء البئر ينفع ليس مقصدا، بينما من بعد المحقق لعله أو العلامة الشهرة بل لعله لا خلاف فيه اليوم بين الفقهاء أن الماء البئري الذي يقدمه معتصم، والروايات أيضا من صناعة الروايات أن اعتصام ماء البئر. في ذاك الوقت كان أول بئر كان أمرا محل العمل والحاجة لدى الناس يقينا، أنذاك لم تكن هذه المياه الأنابيب التي نحن اليوم نعيشها، كان كل بيتين كل دارين فيه يستفيد من صاحب ذاك الدار في حاجاته الشرعية من الغسل والوضوء والطهور والمسائل الأخرى والاستفادات. البئر كان أمرا شائعا محل ابتلاء الناس، حتى يقال أن المشهور هذه القصة عن العلامة الحلي أنه من أجل أن لا يتأثر برغبته في أن يكون ماء البئر معتصما لا يكون مثلا منفعلا بالنجاسة، حينما وصل إلى هذه المسألة وأراد أن يستنبط فأطم البئر الذي كان في بيته خربها لكي يستطيع أن يستنبط خالي الذهن من البخالي التأثر بالحاجة التي كان يحتاج إليها في بيته. هذا قصة معروفة من أجل أن لا يتأثر بالقضايا الأخرى غير العلمية في مقام الاستنباط قام بهذا العمل، رغبته النفسية لا تؤثر حين انتهى لا يكون له بئر لكي يكون الأفضل بحاله طهارة اعتصام ماء البئر. إذن فالبئر كان شيئا محل ابتلاء الناس، بحيث حتى العلماء والفقهاء كانوا ملتفتين إلى أن هذا محل الحاجة والابتلاء، وقد هذا يؤثر على الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي للبئر من حيث الطهارة والاعتصام. يرى من يراجع يجد أن القدامى يقولون بالطهارة بعدم الاعتصام وانفعال ماء البئر في عين النجاسة، بين المتأخرين يقولون انعكس القضية وصار التسالم شهرة على الأقل أن ماء البئر معتصم كالكر الذي يكون معتصما. هذا أيضا من مصادق هذه الأمر. يمكن يأتي شخص وفقيه كانت السيرة التشرعية أو الشهرة أو العمل الأغلب الناس على عدم الاعتصام، يأتي شخص ويراجع الروايات ويجد أن في الروايات مثلا تعليل لأن له مادة وهذا تعليل وفي الروايات صريحة في الاعتصام، وإنما تدل على النادح لا يدل على عدم الاعتصام وإنما يدل على شيء آخر بالتدقيقات والتأمل في الروايات، فيتجرأ هذا الفقيه أن يخالف أمثال السيد المرتضى والآخرون الذين كانوا يقولون بانفعال ماء البئر فيفتي. حينما يفتي هذه الفتوى تكون في هذا السبب لتوجه سائر الفقهاء، وبعد التوجه والتأمل حينئذ ينتهون إلى مثل هذه النتيجة المعاكسة، يعني تكون الشهرة والسيرة العملية للمتشرع اليوم على اعتصام ماء البئر. إذن فنفس انعقاد السيرة وحده لا يكفي لاستكشاف المعاصرة بلحاظ وجود مثل هذه الخصوصيات التي قد تمنع من هذا الاستكشاف. إذن فهذا الوجه الأول بهذا المقدار لا يكفي، نعم يحتاج إلى أن نضم إليه ضمائم أخرى تبين في الوجوه الأخرى القادمة، وحينئذ قد يكون